نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم صديقي المستمع، سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الرابع من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر العدد من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح السادس من سفر العدد. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. نقرأ في سفر العدد عن ارتحال بني إسرائيل في البرية، والحقيقة هي أننا جميعا نواجه برية وظروفا صعبة أثناء رحلة إيماننا، ولكن ما يعزينا دائما هو أن الرب لا يترك أولاده، بل يوفر لهم الحماية والعون والإرشاد. نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس قيم وجديد من سفر العدد، ابتداء بالأصحاح السادس والعدد 22. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في سفر العدد الأصحاح السادس من العدد 22 إلى 27. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين لهم: يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما، فيجعلون اسمي على بني إسرائيل وأنا أباركهم. لقد أراد الرب يا أحبائي أن يجعل اسمه عاليا ومقدسا في قلوب بني إسرائيل، لذلك فإنه يوصي موسى بأن يكلم هارون وبنيه قائلا لهم: هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين لهم: يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. وكم نشكر الله يا أحبائي لأن يسوع هو سلامنا. فنحن نقرأ في الأصحاح الثاني من رسالة الرسول بولس إلى أهل أفسس: لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد، أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، أجنبيين وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم، ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. ما أجمل يا أحبائي أن يضيء الرب بوجهه علينا ويرحمنا، وما أجمل أيضا أن يرفع الرب وجهه علينا ويمنحنا سلاما. ولك يا صديقي أن تتخيل روعة أن يبتسم الرب نفسه في وجهك وأن ينعم عليك بمحبته وسلامه. إن العهد القديم كله يشهد لحقيقة أننا لا نستطيع أن نقترب إلى الله بأعمالنا أو برنا الذاتي، فبسبب خطايانا لا يمكننا أن نقف في حضرة الله القدوس، وقد كانت الذبائح في العهد القديم تغطي الخطية مؤقتا إلى أن يأتي يسوع المسيح الذي سيرفع خطية العالم. لذلك فإن الطريق الوحيد إلى الله الآب هو يسوع المسيح. ننتقل الآن يا أحبائي إلى الأصحاح السابع من سفر العدد، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى التاسع: ويوم فرغ موسى من إقامة المسكن ومسحه وقدسه وجميع أمتعته والمذبح وجميع أمتعته ومسحها وقدسها، قرب رؤساء إسرائيل رؤوس بيوت آبائهم، هم رؤساء الأسباط الذين وقفوا على المعدودين، أتوا بقرابينهم أمام الرب 6 عجلات مغطاة و12 ثورا، لكل رئيسين عجلة ولكل واحد ثور، وقدموها أمام المسكن. فكلم الرب موسى قائلا: خذها منهم فتكون لعمل خدمة خيمة الاجتماع، وأعطها للاويين لكل واحد حسب خدمته. فأخذ موسى العجلات والثيران وأعطاها للاويين، 2 من العجلات و4 من الثيران أعطاها لبني جرشون حسب خدمتهم، و4 من العجلات و8 من الثيران أعطاها لبني مراري حسب خدمتهم بيد إيثمار ابن هارون الكاهن. وأما بنو قهات فلم يعطهم، لأن خدمة القدس كانت عليهم، على الأكتاف كانوا يحملون. إذن مستمعية، جاء رؤساء أسباط بني إسرائيل وقدموا قرابينهم أمام المسكن، أي أمام الرب، وكانت تقدماتهم 6 عربات مغطاة يجرها 12 ثورا. بعبارة أخرى، فقد قدم كل رئيس ثورا عن سبطه، كذلك فقد اشترك كل رئيسين في تقديم عربة عن سبطهما. وأمر الرب موسى أن يقبل تلك التقديمات من رؤساء الأسباط لاستخدامها في حمل أمتعة خيمة الاجتماع عند ارتحالهم من مكان إلى آخر. وقد أعطى موسى 2 من العربات مع 4 ثيران لبني جرشون وفقا لما تتطلبه خدمتهم، وأعطى 4 من العربات و8 ثيران لبني مراري وفقا لما تتطلبه خدمتهم أيضا. أما بنو قهات فلم يحظوا بنصيب من العربات والثيران، بل كان ينبغي لهم أن يحملوا الأشياء المقدسة على أكتافهم. ثم نقرأ في الأعداد من 10 إلى 88 عن تدشين المذبح، أي تكريسه للرب. وقد قدم رؤساء بني إسرائيل 12 قرابين للرب بهذه المناسبة العظيمة. ونلاحظ أن القرابين التي قدمها رؤساء الأسباط كانت متطابقة، لذلك سنكتفي بقراءة ما قدمه رئيس سبط يهوذا في اليوم الأول. فنحن نقرأ في الأعداد من 12 إلى 17: والذي قرب قربانه في اليوم الأول نحشون ابن عم ناداب من سبط يهوذا، وقربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة 2 كباش و5 تيوس و5 خراف حولية. هذا قربان نحشون ابن عم ناداب. ثم نقرأ في 89: فلما دخل موسى إلى خيمة الاجتماع ليتكلم معه، كان يسمع صوت يكلمه من على الغطاء الذي على تابوت الشهادة من بين الكروبين، فكلمه. إذن فقد كلم الرب موسى إعلانا منه بأنه قبل تلك القرابين، وكان موسى يقف أمام الحجاب الفاصل بين القدس وقدس الأقداس. أما صوت الرب فكان يأتي من خلف الحجاب، أي من قدس الأقداس حيث يوجد تابوت العهد. ولكننا نقرأ في الأصحاح 27 من إنجيل متى أن حجاب الهيكل انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل عندما مات يسوع على الصليب، وبذلك لم يعد هناك حجاب يفصلنا عن الله الآب، بل صار بمقدورنا أن نأتي إلى حضرة الله من خلال دم المسيح الذي سفك لأجلنا على الصليب. نأتي الآن صديقي المستمع إلى الأصحاح 8 من سفر العدد، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى الرابع. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وقل له: متى رفعت السرج فإلى قدام المنارة تضيء السرج السبعة؟ ففعل هارون هكذا، إلى قدام المنارة رفع سرجها كما أمر الرب موسى. وهذه هي صنعة المنارة، مسحولة أي مطروقة من ذهب، حتى ساقها وزهرها هي مسحولة حسب المنظر الذي أراه الرب موسى، هكذا عمل المنارة. كان نور المنارة يا أحبائي يشير إلى حضور الله وعمل الروح القدس، وهذا يذكرنا بكلمات يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 8:18 إذ يقول: أنا هو نور العالم. ثم نقرأ في الأعداد من 5-11 عن تقديس اللاويين. وكلم الرب موسى قائلا: خذ اللاويين من بين بني إسرائيل وطهرهم، وهكذا تفعل لهم لتطهيرهم، انضح عليهم ماء الخطية، وليمر موسى على كل بشرهم، أي يحلق شعر جسدهم ويغسل ثيابهم فيتطهروا، ثم يأخذ ثورا ابن بقر وتقدمته دقيقا ملتوتا بزيت، وثورا آخر ابن بقر تأخذ لذبيحة خطية، فتقدم اللاويين أمام خيمة الاجتماع وتجمع كل جماعة بني إسرائيل، وتقدم اللاويين أمام الرب، فيضع بنو إسرائيل أيديهم على اللاويين، ويردد هارون اللاويين ترديدا أمام الرب من عند بني إسرائيل، فيكونون ليخدموا خدمة الرب. كان هذا الطقس يا أحبائي خاصا بتكريس اللاويين لخدمة الرب. ونلاحظ هنا أنه كان ينبغي لبني إسرائيل أن يضعوا أيديهم على اللاويين. ونقرأ في العهد الجديد أيضا أن تكريس خدام الرب كان يتم بوضع الأيدي أيضا. ثم نقرأ في العدد 12: ثم يضع اللاويون أيديهم على رأسي الثورين، فتقرب الواحدة ذبيحة خطية والآخر محرقة للرب للتكفير عن اللاويين. وبذلك مستمعي صار اللاويون جاهزين لخدمة الرب والشعب. ثم ننتقل إلى الأعداد من 23-26 فنقرأ: وكلم الرب موسى قائلا: هذا ما للاويين من ابن 25 سنة فصاعدا يأتون ليتجندوا أجنادا في خدمة خيمة الاجتماع، ومن ابن 50 سنة يرجعون من جند الخدمة ولا يخدمون بعد، يوازرون إخوتهم في خيمة الاجتماع لحرس حراسة، لكن خدمة لا يخدمون. هكذا تعمل للاويين في حراساتهم. نقرأ هنا أن اللاويين كانوا يخدمون الرب من سن 25 إلى سن 50، وكنا قد قرأنا في الأصحاح 4 أنهم يخدمون من سن 30 إلى سن 50. ونفهم من هذا أن اللاويين كانوا يلتحقون بالخدمة في سن 25 كمساعدين من أجل تدريبهم وإعدادهم للخدمة، ثم كانوا يباشرون الخدمة الفعلية في سن 30، وبعد سن 50 كانوا يتركون الخدمة الشاقة ويكتفون بالحراسة والتوجيه والإرشاد. والآن ننتقل عزيز المستمع إلى الأصحاح التاسع من سفر العدد، ونقرأ في هذا الأصحاح أن الرب أمر موسى أن يحتفل الشعب بالفصح، وقد احتفل الشعب بالفصح في صحراء سيناء في اليوم الرابع عشر من الشهر الأول للسنة الثانية لخروجهم من مصر، ولكن قوما جاءوا إلى موسى وأخبروه أنهم قد لمسوا ميتا فتنجسوا، لذلك لم يكن يحل لهم أن يحتفلوا بالفصح في ذلك اليوم، وقد التجأ موسى إلى الرب بهذا الخصوص. ونقرأ في هذا الأصحاح أن الرب سمح لهؤلاء أن يحتفلوا بالفصح في اليوم الرابع عشر من الشهر الثاني، أي بعد شهر من الفصح الأول. أما من كان طاهرا وليس في سفر ولم يحتفل بالفصح عمدا، فإنه يستأصل من شعبه لأنه لم يقدم قربان الرب في أوانه. ثم نقرأ في الأعداد من 15 إلى 23 عن توقيت ارتحال بني إسرائيل، وقد ذكرنا في حلقة سابقة أن حضور الرب كان يرى في سحابة نهارا وفي نار ليلا، وقد كان بنو إسرائيل يعلمون أن وقت الرحيل قد حان عندما ترتفع السحابة عن خيمة الاجتماع، وكانوا يتبعون السحابة إلى أن تتوقف ثم يخيمون في ذلك المكان. بعبارة أخرى، كان الرب هو الذي يقودهم في كل خطوة، وأحيانا كانوا يقيمون ليلة واحدة فقط ثم يرتحلون، وأحيانا أخرى كانوا يقيمون شهرا أو سنة قبل أن يأمرهم الرب بالرحيل. والآن ننتقل يا أحبائي إلى الأصحاح العاشر من سفر العدد، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى العاشر. وكلم الرب موسى قائلا: اصنع لك بوقين من فضة مسحولين تعملهما، فيكونان لك لمنادات الجماعة ولارتحال المحلات، فإذا ضربوا بهما يجتمع إليك كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع، وإذا ضربوا بواحد يجتمع إليك الرؤساء رؤوس ألوف إسرائيل، وإذا ضربتم هتافا ترتحل المحلات النازلة إلى الشرق، وإذا ضربتم هتافا ثانية ترتحل المحلات النازلة إلى الجنوب، هتافا يضربون لرحلاتهم. وأما عندما تجمعون الجماعة فتضربون ولا تهتفون، وبنو هارون الكهنة يضربون بالأبواق، فتكون لكم فريضة أبدية في أجيالكم. وإذا ذهبتم إلى حرب في أرضكم على عدو يضر بكم تهتفون بالأبواق فتذكرون أمام الرب إلهكم وتخلصون من أعدائكم، وفي يوم فرحكم وفي أعيادكم ورؤوس شهوركم تضربون بالأبواق على محرقاتكم وذبائح سلامتكم، فتكون لكم تذكارا أمام إلهكم أنا الرب إلهكم. نقرأ هنا يا أحبائي أن الرب أمر موسى أن يصنع بوقين من فضة، وكان هذان البوقان يستخدمان لدعوة الشعب أو رؤساء الشعب إلى باب خيمة الاجتماع، فإن نفخ في أحد البوقين كان رؤساء بني إسرائيل يجتمعون عند باب خيمة الاجتماع، وإن نفخ في البوقين معا كان الشعب كله يجتمع عند باب خيمة الاجتماع. كذلك كانت الأبواق تستخدم للإعلان عن وقت الرحيل أو الخروج للحرب، وفي غياب وسائل الاتصال الحديثة كانت تلك الأبواق مفيدة جدا في التواصل بين القادة والشعب. ثم نقرأ في العددين 11 و12. وفي السنة الثانية في الشهر الثاني في 20 من الشهر ارتفعت السحابة عن مسكن الشهادة، فارتحل بنو إسرائيل في رحلاتهم من برية سيناء، فحلت السحابة في برية فاران. في هذا الوقت مستمعي ابتدأ الرب يقود شعبه باتجاه أرض كنعان، لذلك فقد ارتفعت السحابة عن خيمة الاجتماع، فارتحل بنو إسرائيل من برية سيناء إلى برية فاران. ثم نقرأ في الأعداد من 29 إلى 32، وقال موسى لحباب بن رعوئيل المدياني حمي موسى: إننا راحلون إلى المكان الذي قال الرب أعطيكم إياه، ذهب معنا فنحسن إليك، لأن الرب قد تكلم عن إسرائيل بالإحسان. فقال له: لا أذهب، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي أمضي. فقال: لا تتركنا، لأنه بما أنك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون، وإن ذهبت معنا فبنفس الإحسان الذي يحسن الرب إلينا نحسن نحن إليك. من المرجح مستمعي الأعزاء أن حباب كان يثرون نفسه أو ابن يثرون، أي صهر موسى، وقد دعا موسى حباب أن يذهب معهم إلى أرض كنعان. ونقرأ هنا أن هذا الرجل كان خبيرا في دروب الصحراء والحياة فيها، ويمكننا أن نتعلم درسا مهما هنا. فمع أن الله هو الذي يقود شعبه دائما، فإن هذا لا يمنع البتة من استخدام المواهب المعطاة لكل شخص منا، ولكن حباب كان متمسكا في أرضه وعشيرته. وفي هذا إشارة إلى الأشخاص الذين يتمسكون بالأرضيات وينسون السماويات. ومع أن هذا النص لا يخبرنا عن قرار حباب النهائي، فإننا نفهم من سفر القضاء الأصحاح الأول والعدد 16 أنه وافق أخيرا على مرافقة الشعب ونال بركة من الرب. أخيرا نقرأ في سفر العدد الأصحاح العاشر من العدد 33 إلى 36: فارتحلوا من جبل الرب مسيرة 3 أيام، وتابوت عهد الرب راحل أمامهم مسيرة 3 أيام ليلتمس لهم منزلا. وكانت سحابة الرب عليهم نهارا في ارتحالهم من المحلة. وعند ارتحال التابوت كان موسى يقول: قم يا رب، فلتتبدد أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك. وعند حلوله كان يقول: رجع يا رب إلى ربوات ألوف إسرائيل. يذكرنا هذا يا أحبائي بالكلمات التي ترنم بها داود في المزمور 16، إذ يقول: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. وصلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تجعل الرب أمامك في كل حين، لأن كل من يؤمن به لا يخزى. آمين.
لا شك أن أسفار العهد القديم تعلمنا معنى الطاعة الحقيقية للرب، وكما أن الرب كان يقود شعبه في العهد القديم بعمود سحاب في النهار وعمود نار في الليل، فإنه يقودنا ويرشدنا من خلال روحه القدوس الساكن فينا. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر العدد، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية:
إن يسوع المسيح هو وسيط العهد الجديد، فلا يمكن للإنسان الخاطئ أن يأتي إلى حضرة الله دون وسيط. في العهد القديم كان الكاهن هو الوسيط بين الله والشعب، ولكن بمجيء يسوع المسيح وموته عن خطايانا صار هو الوسيط الوحيد بيننا وبين الله الآب. لذلك صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تقبل يسوع ربا ومخلصا لحياتك لكي تتمتع بالشركة مع الله الحي. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
أنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.